أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وآخرون شهرا وشهرين مطلقا. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهو أنه ما هو حكم الإخراج، فهل الإخراج فوري أو ليس بفوري. ذكرنا لحد الآن قولين في المسألة. قول الأول يقول بأنه وجوب الإخراج فوري، فمتى ما تحقق وجوب الإخراج وهو زمان اليبس والتصفية فإنه يجب عليه الإخراج ولا يجوز له التأخير مطلقا، ويؤثم بالتأخير. وذكرنا في الجلسة السابقة ما يمكن أن يكون دليلا لهم. القول الأول أيضا أشرنا إليه بأنه نفس المصنف في الدروس اختار جواز التأخير لوجود مصلحة، غايته أنه الآن هناك بحث صغروي، ما هي المصلحة؟ ذكر في الدروس انتظار الأفضل أو التعميم، وفي البيان زاد على ذلك، فالجامع بينهما وجود مصلحتين. القول الثالث في المسألة ما اختاره بعضهم بأنه يجوز التأخير شهرا أو شهرين مطلقا، سواء مع وجود مصلحة أو لعدم وجود مصلحة. استدل على ذلك بصحيح حماد بن عثمان الواردة في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 11، حيث جاء فيها: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين، لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز تأخير الزكاة شهرين. ولهذا المصنف يقول: لو نسبنا هذا الدليل إلى باقي الأدلة الدالة على عدم جواز التأخير فإنه لابد أن نؤول تلك الروايات ونخصص الحرمة فيما عدا الشهرين، لأن تلك الأدلة تقول لا يجوز التأخير مطلقا، وهي تقول لا بأس بالتأخير شهرين. فإذا المقتضى من بين النصوص ما هو؟ بأنه لمدة شهرين يجوز. على ماذا يجوز؟ من باب التخصيص. أما ما زاد على الشهرين فإنه لا يجوز.
يعني لا نقول أنه حتى الشهرين لا يجوز وأنه يجوز على كراهة أيضا.
لا، التخصيص لا يقتضي التصرف. إذا قلنا بالتخصيص لأنه مصب الإثبات والنفي مختلف، قلنا دائما إذا كان مصب الإثبات والنفي مختلف لا نحمل على الكراهة. لو كانت الرواية تقول لا يجوز التأخير مطلقا، يجوز التأخير مطلقا، حملنا عدم جواز التأخير على الكراهة. أما إذا كان هكذا النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق، نقوم بصناعة التخصيص، وفي مقدار التخصيص لا تثبت الكراهة بل يثبت الترخيص مطلقا. ولهذا المصنف استحسن هذا القول لماذا؟ لتمامية الدلالة والسند. هناك قول رابع في المسألة لم يتعرض له، وهو مقبول عند أكثر الأعلام، لعله أو نقول مقبول عند بعض الأعلام في زماننا، وهو أنه إنما يجوز التأخير مع العزل، قبل العزل لا يجوز التأخير، أما مع العزل فإنه يجوز التأخير حينئذ. وهذا هو قول ذهب إليه الشيخ الطوسي أيضا، ويستدل له بصحيح عبد الله بن سنان الواردة في الباب 53 من أبواب المستحقين، الحديث الأول، الباب 53 من أبواب المستحقين، الحديث الأول. قال: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها إلى أخ. وشان أخذ يخرج زكاته فيقسم يخرج وشان يخرج صارت يعني عازل، لأنه ليس معنى المراد من الإخراج هو الوصول إلى المستحق، لأنه يقول يقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره 3 أشهر. فقال لا لا بأس. وضح الرواية؟ لو أعيدها. خب، إذن هذه الرواية تدل على أنه يجوز التأخير حتى أكثر من 2 شهر مع ماذا؟ مع العازل. ولهذا بعضهم قال مقتضى الجمع بين النصوص أنه إنما يجوز التأخير مع العازل مطلقا، حتى وإن كان ماذا، حتى وإن لم يكن هناك ذي مزية أو كذا، لكن أزيان مش اللي تقول 3 أشهر، يقول فيكون بين أوله وآخره 3 أشهر. فقال لا لا بأس، ولا خصوصية الظهر للأشهر 3. فاستفاد الفقهاء من هذه الرواية أنه يجوز مطلقا التأخير مع العازل. ولهذا لا، هو ما قال يقسم
لها موضعاً كذا،
قسم بين أصحابه فيعطي، كان يستطيع أن يعطي جميع الزكاة شخص واحد، يعني لا يشترط البسط.
يعني هذا مثلا
تعميم،
فأنه معتاد الطلب أو مثلا الانتظار الأفضل.
التعميم يعني التعميم ما فيش، بس هل يستفاد منها بأنه ماذا، بأنه لا بد أن يكون لمزية؟ نعم، يعني الظاهر قال يخرج زكاته بعض، يعني فيه لعله أكثر الفقهاء ما فهموا أنه هنا خصوصية المزية، فيقسم بعض، خصوصا ماذا وردت في كلام السائل، فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون كذا. فقال لا لا بأس. على حال هنا في قول بأنه يجوز ماذا، يجوز التأخير مع العازل، لأنه مع وجود الغرض العقلاء ما يحتاج إلى عازل أصلا، مع وجود الغرض العقلاء أصلا لا يحتاج إلى العازل، فالعازل ما له فائدة في البحث. ولهذا قال وآخرون 1 أو 2 مطلقا، سواء كانت هناك مزية ومصلحة أو لا، خصوصا مع المزية قطعا، إذا كان بدون مزية هو يجوز، فمع المزية يكون خصوصا مع المزية وهو قوي. ذكرنا وجه القوة، وقلنا بأنه إنما قول أخير في المسألة بأنه ماذا، إنما يكون مع العازل.
شيخنا
شلون
يعني قول واحد المفروض قولين يعني؟
أي هو؟
على 2 أو 2
لا لا ما في مشكلة، 2 أو 2، 2 و2 ما في مشكلة، يعني مو قولين، يجوز التأخير لمدة 1 أو 2. وش فيها؟
هذا 2 و2
هذا قول واحد، يعني وآخرون يعني القول الثالث أنه يجوز التأخير 1 و2 لمدة 1 لمدة 2 يجوز.
مو أنه مثلا
تفصيل
لمدة 1
لا لا لا،
آخرين قالوا لمدة 2
لا لا لا، 1 و2 يعني هو الرواية في 2 أصلا، فإذا ثبت في 2 باب أولى أنه يثبت في 1.
يعني هذا الحين بما لا يؤدي للإثمار ومعطوف عليه هذا وآخرون 1.
لا وآخرون هذا قول جديد، وآخرون هاي وفي البيان كذلك، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. انتهينا. القول الثالث وآخرون جواز التأخير 1 و2 مطلقا، سواء وجدت هاي الخصوصيات التي تقدمت، انتظار الأفضل، التعميم، تأخيرها لمعتاد الطلب، خصوصا مع المزية، يعني خصوصا مع ماذا، مع وجود هذه المزية. وضح الفكرة؟ والدليل على ذلك رواية التي قرأناها التي عبرت لا بأس بالتعجيل والتأخير 2، فإذا ثبت في 2 من باب أولى أنه يجوز في الشهر، فهو 1 أو 2، 1 و2.
أنا فهمت هكذا، زائد تأخير معتاد الطلب، يعني كل هذا راجع إلى معتاد الطلب إلى 1 مثلا.
لا 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 لا، لا
بما لا يؤدي إلى الإهمال، بعدين إلى 1.
لا، هذه وآخرون مطلقا، يعني وآخرون قول ثالث 1 و2 مطلقا، يعني يجوز التأخير مطلقا، يعني سواء كان تأخيرها لانتظار الأفضل أو للتعميم أو لمعتاد الطلب، تمسكا بإطلاق الرواية، يعني سواء كان لمصلحة أو غير مصلحة، خصوصا مع المزية. وش مع المزية؟ يعني إذا كان معتاد الطلب، إذا كان أفضل، إذا كان تعميم. هذا قول أخير، هي قول ثالث ذهب إليه بعضهم، قال وهو قوي، هذا القول الثالث قويون. قال قال: ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين إلا قرضا. هذه المسألة يتعرض فيها إلى أنه هل يجوز له أن يقدم الزكاة بعنوان الزكاة على أن على وقت الوجوب أو لا؟ قال ذهب المشهور إلى أنه لا يصح له أن يقدم ذلك على وقت الوجوب، واستدلوا على ذلك أن هذا مقتضى القاعدة أنه قبل حلول زمان الوجوب لا يكون هذا المخرج مصداق للمأمور به. إذا أردت أن تخرج هذا المال زكاة قبل مجيء زمان وقتها، أصلا هذا لا يسمى زكاة. لماذا؟ لأنه ليس مصداق إلى المأمور به. فإذا كان هذا المخرج ليس مصداقا للمأمور به فلا يجزي عن المأمور به، فيكون هذا من ماله.
في غير بابها.
نعم،
في غير بابها يعني.
أي هو؟
أشهر قولين يعني، قصد المشهور.
لا، قول ثاني، قول آخر نادر سيأتي. خب، إذن مقتضى القاعدة كما ذكر غير واحد بأنه لا يصح، لا يجزي، لأنه قبل حلول زمان الوجوب لا وجوب لكي ينطبق عنوان الواجب عليه. بل هناك بعض الروايات تدل على ذلك، كصحيح عمر بن يزيد الواردة في الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الثاني، هكذا الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة يقدمه؟ فقال عليه السلام: لا، ما لحق يزكيه، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، يعني هم هو يكون موجود. إذ لي شوف الرواية ماذا يقول الإمام: إذ ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة. إذن هذا الحكم مقتضى القاعدة وتدل عليه النصوص في المسألة. في قبال هذا القول ذهب بعضهم كابن أبي عقيل إلى جواز التقديم، وذلك لما ورد في صحيحة حماد بن عثمان التي قرأناها قبل قليل، حيث جاء فيها: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها ماذا؟ شهرين. لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، وعنوان التعجيل متى يصدق؟ إنما يصدق إذا دفع الزكاة في غير وقتها، أما لو دفع الزكاة في وقتها فلا يقال عجلة. هذه رواية. رواية أخرى أيضا عندنا في المقام صحيح معاوية بن عمار الواردة في الباب 14 أو أستغفر الله، الواردة في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث التاسع. قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم. قال: لا بأس. هي دلت على جواز التأخير لمدة كم؟ أكثر من شهر؟ من شهرين. قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان. قال: لا بأس. إذن هناك روايتان يستفاد منهما ماذا؟ جواز التأخير مطلقا. المشهور حملوا هذه الروايات على التقية لموافقتها لماذا؟ للعامة. حيث أن التعارض بين الروايات تعارض مستقر، إذ الطائفة الأولى تقول: لا يصح له أن ماذا؟ أن يقدم الزكاة، إذ ليس، وتعلل: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها. والروايات الثانية تقول ماذا؟ تقول له لا بأس بذلك. فيستفاد فحينئذ مقتضى التعارض المستقر أن نحمل ما دل على نفي البأس على التقية. أو في هناك جمع آخر قالوا أو لا، أو نحمل ما دل على جواز التقديم بعنوان القرض.
هذا أسبق ما.
نعم، لكن هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى جمع عرفي. يقول عندنا روايات تشهد على هذا الجمع، يعني استدلوا بطائفة ثالثة، من هذه الطائفة الثالثة يستفاد ماذا؟ طريقة الجمع، وهو ما ورد في خبر عقبة بن خالد الوارد في الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الثاني. يقول هكذا رواية طويلة نقرأه: إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال له: إني رجل موسر. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: بارك الله في يسارك. قال: ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي، يجي يريد الزكاة مو وقت زكاتي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: القرض عندنا 18 والصدقة شنه؟ بعشرة. يعني القرض أفضل من الصدقة. قال له: القرض عندنا 18 والصدقة 10. وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته؟ فإن كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة. إذن واضح الرواية بأنه يجوز له أن يعطيه بعنوان القرض، ثم ماذا؟ ثم إذا حان وقت الزكاة يحتسب عليه ماذا؟ زكاته. فذكر بعضهم أن هذا هو مقتضى الجمع بين النصين. وهذه الطريقة حتى ولم يعني تأتيها الرواية، هذه مقتضى القواعد. لا نحتاج إلى نص خاص إلى جواز التقديم بعنوان القرض، ما في إشكال، لأنه هذا ليس بزكاتين. إذن اتضح، إذن عندنا قولين في المسألة: قول المشهور هو عدم جواز التقديم، وقول آخر ذهب إليه ماذا؟ ابن أبي عقيل، مع أنه قال يجوز. قال: ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين إلا قرضا، فتحتسب بالنية. متى النية؟ عند الوجوب. وش عند الوجوب؟ يعني إذا حل زمان الوجوب يقول: أعتبر هذا الدين شنه؟ زكاة. ما أملكه في ذمة فلان هو الزكاة. لكن لابد أن يكون هذا الذي أعطيته ما زال ماذا؟ وافيا بالأوصاف الآن في زمان ماذا؟ في زمان احتسابه زكاتان. وإلا لو كان في زمان ماذا؟ في زمان احتساب الزكاة كان غنيا فلا يستحق ماذا؟ فلا يستحق الزكاة، لأنه إنما يستحق الزكاة الفقير.
بالنسبة للمعطى لو مخرج
زكاة
ما
يشرط
فيه
انه مثلا قرض، هو مال في الذمة، يعني وين ما اشترط يجوز اخراج من غير الجنس في الزكاة،
فيحتسب بالقيمة. يعني
نعم، بل لا بد لحظ القيمة، يعني انه يجوز
على قول انه لا تحتسب بالقيمة لا يمكن،
يعني بس ما في، يعني القول المعروف انه يصح، وخصوصا تأتي الفكرة هاي في زكاة الفطرة. زكاة الفطرة تحت لا اشكال ولا شبهة انه عندهم بلا خلاف تحتسب بالقيمة، لكن هي مسألة عامة، بس أقول تطبيقها إحنا في زمان الآن، في زكاة الفطرة.
المفروض إنه يعطي بما يكون يوفي قيمة الزكاة يوم الزكاة، مو إنه مثلاً
قيمته نعم
يوم القرض،
بل قيمة يوم الزكاة. لكن هذا حيث أنه مال نقود، النقود لا تتغير قيمتها، 100 دينار بعد ما تتغير، واضح؟ عادة إذا كان قرض، ماذا؟ إذا كانت أخذت بعنوان النقود. خب، ولهذا قال: إلا قرضا فتحتسب بالنية عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق. يقول: فلو خرج عن الصفة، يقول كيف يخرج عن الصفة؟ يقول: تارة قد يخرج عن الصفة حيث الخفي، ولو باستغنائه بماذا؟ بماذا؟ بالنماء. يعني أنه لو فرضنا أن هذا قد دفع ما عليه وهو الأصل وحصل على النماء فإنه يعتبر غنيا، هكذا الضابط، أنه لو دفع الدين هل ما زال غنيا أو لا؟ إذا كان ما زال غنيا ولو بنماء الدين فإنما الدين نماء له فيكون ملكه، صحيح؟ لأن الدين من العناوين المخرجة عن الملك، أنا إذا أعطيتك مبلغ دين أو أعطيتك شيء دين فيكون هذا ملكا لك، أعطيتك حب، ماذا؟ أعطيتك بذور، هو يدين، وقمت زرعتها وصار عندك حصاد ما شاء الله، النماء يكون من؟ النماء لك. فلو فرضنا أنه استغنى بالنماء بحيث أنه لو أرجع الأصل، ماذا لو أرجع الأصل ما زال غنيا، فإذا هذا أيضا ماذا؟ هذا خارج عن الاستحقاق. لكن لو كان غنيا بماذا؟ بعنوان النماء، بعنوان الأصل، يعني ما دام الأصل عنده هو غني، لكن لو دفع الأصل سوف فقير، فحينئذ ماذا نقول؟ ما زال فقيرا. إذا كان بمجموعهما بالنماء أيضا ما زال فقيرا. واضح المسألة؟ يقول فلو خرج عنها ولو، كيف يخرج عنها؟ ولو باستغنائه، يعني استغني بنمائها، يقول لا بأصلها، لأنه لو استغنى بأصل ما يفيد، لأنه لو دفع الدين عليه وهو الأصل ما زال فقيرا، فيستحق حينئذ الزكاة. ولا بهما، ولا بمجموعهما أخرجت على غيره، أما هو لا يستطيع، إذا كان يستغني فلا يصح ماذا؟ فلا يصح أن تخرج بلحاظه، بل لابد أن تخرج على غيره. خب، يقول مسألة جديدة، هل يجوز، يقول ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق، فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب فالأقرب. يقع الكلام في هذه المسألة إلى أنه هل يجوز إخراج المال عن ماذا؟ إخراج الزكاة عن بلد المال أو لا يجوز. يقول تارة نفترض بأنه ماذا؟ أن المستحقين موجودين في البلد، وتارة نفترض أنه لا يوجد مستحقين بلد، لا إشكال ولا شبهة أنه ما عدم وجود المستحق في البلد يتعين ماذا؟ الإخ مقدمة لدفع الواجب. الكلام كل الكلام بين الأعلام، لو فرضنا أنه ماذا؟ أنه يوجد مستحقين في البلد ويمكن أن تصرف في البلد، فهل يجوز الإخراج أو لا؟ ذكر المصنف أنه ماذا؟ أنه لا يجوز الإخراج. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بعدة أدلة. أولا، لا يوجد عندنا نص في المسألة يدل على المطلب، ولا توجد عندنا رواية واضحة تدل على ماذا؟ على المطلب، بل استدل ببعض الأدلة. الدليل الأول أن النقل عن البلد مناف للفورية، وقد تقدم أن الفورية شرط، والجواب عن هذا أنه الكبرى غير مسلمة، لا نسلم ماذا؟ لا نسلم الفورية في الإخراج، حيث قد تقدم البحث في هذا المطلب قريبا، وقلنا بأن الأقوى هو ماذا؟ هو جواز التأخير مع العزل. ثانيا، صغرويا قد يتحقق الإخراج والنقل عن بلد المال ولا ينافي الفورية، وهو واضح، ويمكن تصويره بعدة صور، كما لو كان وجوده في البلد ينتظر وجود المستحق قد يتأخر، هو الآن بيسافر يستطيع، خصوصا البلد سيأتي وهو ما بحث الآن في الزكاة، ده له المراد من بلد المال يا بلد، البلد مو العرفي، البلد نفس البلد الشرعي، بحيث يحقق عنوان القصر نفس اللي يذكر في القصر والتمام. أنا بطلع من منطقة لمنطقة في البحرين، أستطيع أن أنقل ماذا؟ هذه الزكاة، هل ينافي الفورية؟ لا ينافي الفورية، بل قد يكون أكثر مدعاة للوصول إلى المستحق. إذن هذا القول ماذا؟ هذا القول، هذا الدليل ليس بتام.
الدليل الثاني أنه النقل يقتضي التغرير بالمال وتعريض المال للخطر، وهذا المال هو مال للمستحقين، فكيف يجوز الشارع للمكلف أن ينقل المال الذي يقتضي هذا التجويز؟ أن الشارع فتح أبواب تعريض المال للخطر ويكون معرض للتلف، فحينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القبول بأن الشارع فتح أبواب الموجبة لتغرير المال وتعريضه لتلف. والجواب عن ذلك واضح جدا، لأنه لا تسلم الصغرى، ليس كل إخراج هو تعريض للمال للتلف، بل أنه لا يجوز التعريض للتلف مطلقا، سواء كان ماذا اقتضى النقل أو لم يقتض النقل. فإذا عزل الزكاة مثلا فإنه لا بد أن يحفظها مقدمة لإيصالها إلى المستحقين. ولو كان هذا الدليل تام لتم في الخمس وفي غيره وفي المظالم وما شاكل ذلك التي يكون الأموال مستحق فيها الغير، ولم يقل أحد بهذه المسألة في تلك الأبواب. إذن هذا الدليل أيضا غير تام. الدليل الثالث ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، كما ورد في صحيح عبد الكريم ابن عتبة الحديث الوارد في الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر. فاستدل على ذلك بأن النبي كان يفعل ولم يكن يقسم صدقة أهل البوادي على أهل الحضر أو العكس، فيستفاد من فعل النبي أن هذه هي السنة، هذه هي الطريقة. والجواب عن ذلك أيضا واضحون، لأن فعل النبي أعم من الوجوب أو الاستحباب، بل قد يقال أن فعل النبي كما قرر في الأصول فيه مثل هذه المقامات لا يستفاد لا وجوب ولا استحباب. العادة الجارية أن النبي إذا ذهب إلى البلد ماذا يفعل؟ يقسم حالا وتعارف أن يقسم الصدقة في نفس المكان. وإذا كان الفعل الذي يصطمح حالا وتعارف فإنه لا يستفاد منها حكم وجوبي أو استحبابي. فإذا رأينا النبي يمشي ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى في المشي كحالة متعارفة أو يحرك يديه، لا يقال بأنه تحريك اليدين مستحب عند المشي، صحيح؟ لأن هذه حالة شنو؟ حالة متعارفة يفعلها الإنسان بما هو عاقل، لا علاقة لها بالمتشرعة. إذن ما استدل به على حرمة جواز النقل عن بلد المال محل إشكالين، فمقتضى الأصل العملي في المسألة هو الجواز، جواز النقل. بل يوجد عندنا رواية استدل بها على الجواز، مو بس بالروايات، من هذه الروايات ما ورد. هل يجوز النقل أو لا يجوز؟ يشك المكلف. يجوز النقل، نعم، تجي البراءة. هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز النقل. لو نقل هل يضمن أو لا يضمن؟ الأصل هو عدم الضمان مثلا. بل دل على الجواز بعض النصوص كما ورد في الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول، وهو صحيح هشام بن الحكم، هكذا الرواية، قال: في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها، قال لا لا بأس. هذه الرواية دلت على جواز الإخراج، لكن متى؟ بعد العزل. شوف الرواية تقول في الرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء من الزكاة، يعني تعين الزكاة ما تعين الزكاة، فصار عازل. هذه دلت على جواز النقل بعد العازل. وهناك أيضا أخبار يقول قيل أنها كثيرة أصلا تدل على جواز التأخير. فمقتضى الجمع بين النصوص إن تمت النصوص السابقة، يعني ما كان نصوص، يعني عندنا ماذا؟ عندنا أدلة. لو فرضنا صار تعارض فإنه يقتضي جواز النقل على الكراهة. واضح؟ يجوز النقل لو تمت تلك الأدلة فإنه يستفاد منها جواز النقل على الكراهة. قال ولا يجوز، وين عبارة وصلنا؟ ولا يجوز، هي لا يجوز سيأتي، ما معنى لا يجوز هنا؟ هل معناها يؤثم؟ لو نقال سيأتي أنه في الإثم قولان أجودهما العدم. واضح السؤال؟ وهل معناها أنه ماذا؟ أنه لا تقع زكاة؟ سيأتي أنه يجزي. وشأن لا يجوز؟ إذا قلت في المسألة الآتية أنه يجزي، وإذا قلت بأنه ماذا؟ أنه لا يجوز. وش معنى لا يجوز؟ الظاهر بأنه لا يجوز يعني ماذا؟ إرشاد إلى ماذا؟ إلى الضمان. يعني لو فعل ذلك وتلفت قبل أن تصل فإنه يضمن، بخلاف ما لو قلنا أنه يجوز فإنه ماذا؟ فإنه لا نقول بالضمان. فالظاهر أن الجواز وعدم الجواز هنا بهذا معنى، معنى الحكم الوضع الوضعي. وإلا هو يقول بأنه لا يأثم، ويقول بأنه ماذا؟ ويقول بأنه يجزي. فحينئذ عدم لا معنى لعدم الجواز إلا أنه ماذا؟ الشارع لم يأذن، بمعنى أن الشارع أثبت الضمان. واضح؟
كان مسجل على المصنف وهذا إشكال عليه،
بس احنا عن توجيه. نعم،
يعني مهما تكلف له، يعني
لا نقول بأنه يفهم من يفهم من إطلاق عدم الجواز في المسألة، لأنه هو صرح بأنه يجزي وفي الإثم قولان، فيستفاد منه ماذا؟ لا يجوز نقلها، بمعنى ماذا؟ أن يعني الشارع لم يأذن له وضعا، لا يجوز عن عدم الإذن الوضعي الذي يقتضي الضمان. هذا خلاف يعني إطلاقات العبارة بسبب القرآن الذي ذكرها هو. قال ولا يجوز نقلها عن بلد المال، إذا مدار على أي بلد؟ بلد المال، مو بلد شنهو؟ ليس المدار على بلد المستحق أو بلد كذا، بلد المال. يعني الأدلة التي ذكروها ناظرة إلى أي بلد؟ فورية، ومسألة تعريض المال للخطر، أي بلد؟ بلد المال. ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز عدم الإعواز، يعني ماذا؟ عدم وجود المستحق فيه في بلد المال، فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه، فالأقرب الضرر تقدر بقدرها. ليش قال أقرب فالأقرب؟ مراعاة لأدلتهم للفورية، مراعاة لعدم تعريض المال للخطر، فمراعاة لهذه الأدلة التي ذكروها. حينئذ قال ماذا؟ قال بهذه الطريقة، إلا أن يختص الأبعد بالأمن، فحينئذ يسقط الدليل. إذا كان الدليل الذي ذكرناه هو ماذا؟ تعريض المال للخطر، فإنه ماذا؟ فإنه إلا أن يختص الأبعد بالأمن، يعني يدور الأمن بين شنو؟ بين تعريض المال للخطر وعدم تعريض المال للخطر. قطعا لا يجوز تعريض المال للخطر إلا أن يختص الأبعد بالأمن. أجرة النقل على من؟ أجرة النقل، يقول أجرة النقل هذا حينئذ على من؟ يقول هاي من باب مقدمة واجب، فيكون هذا مقدمة الواجب، المال التي يصرفها على من؟ يكون على المكلف. هذا محل كلام بحين العلام، إذا الشارع جوز له ماذا؟ خصوصا مع الإعواز. خب أنا برفع هني الشارع، ماكو شارع، وش نسوي؟ لابد أن نقولها. خب هل هذا يقتضي أن النقل على المكلف؟ يقول إذا كان أنا مخير بين شيئين واخترت البعيد سر النقل، هنا الشارع كأنه ماذا يقول؟ يجب عليك أن تدفعها في الخارج، لأنه في النتيجة إذا ما موجود مستحق في البلد فيكون حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا من الشارع، فقد يقال كما ذكر بعضهم أنه أجرة النقل في هذه الحالة ليس على المكلف. في كلام بينهم بعض الأعلام قالوا بأنه ماذا بأنه خصوصا بعض المحققين المتأخرين أنه أجرة النقل ليس على المالك في مثل هذه الفروض، لكن الشهيد يقول هي مقدمة واجب. قال فيضمن، متى يضمن عاد؟ لو تلفت، مو مجرد أنه ينقلها إلى البلد يضمن كما هو واضح، لو تلفت فإنه يضمن. فيضمن لو نقلها إلى غير البلد، إلا معه يعني لا أي لا مع الإعواز. وفي الإثم قولان أجودهما وهو خيرة الدروس العدم. ليش؟ قال لصحيح هشام الذي قرأناها قبل قليل عن الصادق عليه هشام بن الحكم، قال ماذا؟ قال أله أن يخرج؟ قال لا بأس. خب لا بأس بالمدل المطابق ماذا تدل؟ على جواز الإخراج. فاستدل من هذه الرواية أنه يجوز أن يخرج، يعني لا إثم عليه. قال ولا بل وفي الإثم أجودهما كذا لصحيحة هشام. ويجزي لو نقلها أو أخرجها في غيره على القولين. يقول سواء قلنا يجوز أو لا يجوز، لو فعل ذلك ونقلها إلى ماذا؟ إلى الغير، فإنه ماذا؟ فإنه يقع أو ما يقع؟ تقع زكاة. ليش تقع زكاة؟ لأنه عمدة الأدلة يعني أما على القول الذي يقول بجواز إخراج فالأمر واضح، أما بناء على القول بعدم جواز الإخراج عمدة الدليل هو منافاة الفورية. حكم تكليفي لو وضعه حكم تكليفي، أنت نافيت الفورية، منافاة الفورية ما تسقط أن هذا مصداق للواجب. مثل لو قلنا تجب الصلاة فورا، فلو أخرت الصلاة هذا الذي فعلته بعد ذلك مصداقا للصلاة. وكذلك لو قلنا أنه تعريض للمال الخطر في النتيجة نقتله ونقلته وصل الحمد لله بأمان، والضالح ماذا بالتالي؟ أنه يكون هذا مصداقا للمأمور به. يقول ولو نقلها أو أخرجها في غيره، في غير ماذا؟ في غير بلد المال، ماذا؟ على القولين. ويجزي لو نقلها أو أخرجها في غيره على القولين مع احتمال العدم. ليش مع احتمال العدم؟ بدعوى أنه هذا نهي والنهي يقتضي فساد. نقول هذا نهي عبادة لو معاملة نقل، النقل من الأمور المعاملات ذاتية، والنهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. هذا قال معي مع احتمال، ولا هذا احتمال ليس بتام. مع احتمال العدم للنهي على القول على القول بعدم جواز الإخراج. وهنا قال لو نقلها وأخرجها، في فرق بين النقل والإخراج.
لو نقلها وأخرجها
هو أصح، لأنه نقل وتحقق بعد ذلك إخراج. نقلها أو أخرجها هذا وإنما يتحقق هيئة بحث العزل. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.